إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا ند ولا مثيل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، السيرة النبوية فرع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اسمها السيرة النبوية. قول رسول صلى الله عليه وسلم، فعل رسول صلى الله عليه وسلم، إقرار رسول صلى الله عليه وسلم، وعليه فتؤخذ منها العقائد والأحكام الشرعية، عبادات، معاملات، أداب، أخلاق، سلوك. وعلى إثره فلا بد من تمحيصها ونخلها، فهي من جملة التواريخ، لابد من البحث عن صحيحها وضعيفها والباطل المدسوس فيها لما يترتب على ذلك من صلاح أو إفساد، لأنك علمت بأنها فرع من سنة الرسول. قول الرسول، فعل الرسول، إقرار الرسول، تشريع. فلا يجوز لواحد أن يتكلم في التواريخ وفي السير هكذا، وهذه المصيبة التي عاشرها القوم، يكتبون ويلملمون مع أنهم على علم به جازمون بأن التاريخ لوس ودنس من طريقين، من طريق الروافض الشيعة عليهم لعنة الله في الأولين والآخرين، ومن طريق المستشرخين الذين لعبوا بالعقول قديما وحديثا. الهدف هو تشويه تاريخ الإسلام، والحالة هذه، ففي المسلمين من جعله الله عز وجل أسدا، بل جعل منهم أسدا يغربلون وينخلون على قواعد علم انفرد به دين الإسلام، وهو علم الإسناد. علم الإسناد يعني إثبات كل كلمة تعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل فعل يعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لابد من بيانه، ثبت أو لم يثبت، فلابد من الغربلة حتى يقال هذا ثبت أو هذا لم يثبت. وعليه يكشف حال الحطابين، يكشف حال الحطاب الذي يلملم بالليل، خفاش ظلام الذي يلملم بالليل، يلملم كل شيء، فربما يكون في الشيء ثعبان أفعى من نوع الكبرى التي تفتك بعدوها وهو لا يدري، لأنه جاهل ململم فيتكلم بململم ويمل على قوم جهلاء لا يعرفون، وإن كانوا هم جهلاء فهو يجب أن يكون من الأمناء لأنه مستأمن على البلاغ. التثبيت والدقة والتثبت في النفس. أنا وغيري كما أن سبق وقلت مرات، أنتم لا تعرفون أي شيء أتكلم فيه، فاستأمنتوني واستأمنت من يتكلم في دين الله، فالمطلوب مني التثبت فيما أقول والدقة في النقل. فإذا ظهرت الخيانة في المتكلم والضعف في المتكلم عم الفساد وعمت البلوى وصارت الفوضى، والكل يتكلم في دين الله عز وجل بغير قواعد ولا أسس، والكل يتعالى ويفتخر بما لا يقدم بل يؤخر، وهو الحال. لأجل ذلك لنحذر، وأتمنى أتمنى وهذه دعوتي كما تربيت عليها من شيوخي هنا وهناك، قولوا لي ولكل من يتكلم من أين لك هذا، من أين لك هذا؟ سؤال خنجر مسموم في رقبة كل جاهل، في رقبة كل داع بغير أصل وغير حق، تنكشف وينكشف العوار. لكن من يقول ومن يتجرأ على القدر الذي اغتررنا فيه بشهادة مكذوبة، بشهرة مكذوبة، برواج واجتماعيات غير مرضية على أصول شرعية تنكب عليها الناكبون؟ فحصل ما حصل. المقصود إخواني بنظرتنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لماذا الغزوات؟ اقرأوا في سير النبي صلى الله عليه وسلم تجد الغزوات تقرأ غزوات، يعني غزا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أهل الكفر والإلحاد. لماذا غزا؟ وعلى أي شيء تدل هذه الغزوات؟ إذا نظرت وتأملت تجدها في سياق بسيط تدل على قوة المسلمين يومئذ. أدوى قوة المسلمين يومئذ وقوة القيادات، والقوة تكمن في حالتين لا ثالث لهما: الإيمان رأس كل شيء، والإيمان ما وقر في القلب وصدقه القول والعمل. لا إيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيمان، هما متلازمان سيئان. والإيمان ما وقر في القلب وصدقه القول والعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والعدة العتاد. إذا تأملت في كل الغزوات ولماذا كل هذه الغزوات ترى هذا، فلما غاب هذا انقلب الحال. نظرت ونحن بشهر شعبان فإذا بغزوة بني المصطلق، أو تسمى بغزوة المريسية. فما معنى هذه الغزوة؟ ولماذا غزا النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما هي الأحكام التي نتعرف عليها من خلال هذه الغزوة؟ هي ليست تسلية يتسلى بها المتكلمون كما بدأت، هي تشريع فيها كل شيء. سيرة رسول، حال رسول صلى الله عليه وسلم مع قومه ومع غيره من أعداء دين الإسلام، لنتعلم العقائد والأحكام والعبادات والأداب والأخلاق والسلوك، وليست قصصا وحكايات تحكى فضيعة للوقت كما يقول القائلون. غزوة بني المصطلق. بني المصطلق بطن من بطون قبيلة خزاعة، خزاعة قبيلة مشهورة، منها بني المصطلق، لهم شهرة ولهم مكانة ولهم علاقة في الأنساب. الشهر والمصطلق جدهم لقب، واسمه جزيمة ابن سعد ابن عمرو بن ربيعة من بطن خزاعة. والمريسية اسم لمحلة لماء لبني خزاعة. والحاصل أن هذه الديار بين مكة والمدينة، هذه الديار بين مكة والمدينة، وأشهر ما يميز خزاعة عموما وبني المصطلق خصوصا ذاك المعبد الذي يسمى بمناة، تقرؤون في النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. آلهة أصنام نصبوها ليعبدوها من دون رب العالمين، فهؤلاء مناة من القبيلة هذه، ركزوا معي، يعبدونها. فهو مزار شركي يأتيه الزوار من كل مكان. إذن هو إذا تأملت على التخريج المعاصر مزار سياحي تجاري، إذن اقتصادي. وهنا وجه المصادمة بين أهل الشرك وبين أهل التوحيد في كل زمان ومكان. لأجل ذلك تأخر أو أبطأ بحركة انتشار الإسلام في خزاعة عامة وبني المصطلق خاصة. إسلام إيه؟ إيش يقول لنا محمد إله واحد ومش إله واحد ونخربوا دوت ونودي الفلوس دي فين والمنجهة والبرستيج الاجتماعي والفلوس والناس المغفلة عمالة تيجي تعبد حجر، أموال بتضخ من كل مكان وناس عبيطة بتيجي تجري من كل مكان، ونودي الأموال دي فين؟ لا، لا لمحمد ولا لدين محمد. إن أردتم قتل محمد فافعلوا، وإن أردتم تدمير دين محمد فافعلوا. وده وجه المصدر. ما في حب في مكر، ما في ولاء في براء، وإن تظهروا بحقائق على غير حقيقة. فإذا نظرت إلى هذا الملحظ وخرجت على الواقع، تجد دائما المصادمة بين رواد التوحيد والدعين إليه وبين رواد القبور والدعين إليها. تجد البغض من طرف عباد القبور أشد، وترى البغض من طرف أهل التوحيد قائم مع الرحمة والخوف على القوم الذين ضلتهم ما ضل قوم خزاعة وبني المصطلق. أؤكد حاجة سياحية جميلة، شيء تجاري جميل، شيء اقتصادي جميل، تمام؟ لا نبغى ولا نريد هذه المصادمة، حق وباطل. هذا ملحظ رئيس. ثم بالنظر إلى ما في أحداث بني المصطلق يتلخص السبب في الآتي: بنو المصطلق تواطؤوا تعاونوا مع المعادين المعاندين للإسلام والمسلمين من الأحابيش، أولئك القوم الذين تعاونوا مع الجيش المكي في مقاتلة محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه في غزوة أحد، تكالبوا على الدعوة وعلى محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه، فهزموهم على ما كان في من الأسباب في سبب الهزيمة، وليس الأمر مجردا فقط أنهم تواطؤوا، لا، وإنما هو الخلل في بعض التعليمات ربما يأتي دورها بعد إن شاء الله. على كل حال هزم المسلمون، وهزيمة المسلمين واختئيب جرأت الأعراب على النيل من المسلمين وقائد المسلمين. إذن الجماعة دول جماعة لا قيمة لهم، وسهل جدا هزيمتهم. ودي السبب رقم 2. لكن في الأول نلحظ شيء، وهو تعاون أهل الكفر دائما على أهل الإسلام والتوحيد. يظهرون لك الولاء فيما بينهم والتعاون فيما بينهم على الإطاحة بالخصم، لا سيما الإسلام. وسبق أن قلت لهم المصنفات التي غفل عنها المسلمون والذين وصفوا أنفسهم بالمفكرين في الإسلام، وقد غضوا الطرف عن هذا الهذيان، وقفوا جميعا في ميدان واحد وعنوانوا دمروا الإسلام أبيد أهل. هذه الحقيقة إنهم قائمون على المصالح الخاصة لهم وليس لغيرهم، ومع ذلك غفل الغافلون واستمر النائمون في نومهم، فلم يتعاونوا فيما بينهم على تعظيم دين الإسلام وعلى رفعة تعاليم دين الإسلام، وإلا انكسروا وازدادوا انكسارا على انكسار، وكان الذل والحوان. هذا الحارث بن أبي ضرار زعيم بني المصطلق هينفصل، وبدأ يعد السلاح ويعد الرجال ويقلب القبائل المجاورة، تعالوا بقى نداهي محمد بن عبد الله ونزل عليه في المدينة وننصح به وبدعوته، خلاص بقى في جرأة. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أو شعر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فهم وأرسل عينا له في سورة العون والولاء لاستكشاف الحال حقيقة. ودي مسألة ما فيش بيقولوا، ده أنا سامع، ركز، بيقول أنا سامع، ده حكم النصابين، حكم الكذاب المختال الذي يبني الحكم على بيقوله، ده أنا سامع. وتشيع الإشاعات التثبت قبل بناء الحكم. فعلم الرسول المرسل بحقيقة الأمر، وما بيته من الإغارة على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لإصاحة به وبدعوته. وهنا يجوز للحاكم بث العيون الخارجية طلبا لأمن البلاد، لسيما إذا كان في دار حرب كل بترصد بالآخر، بث العيون الداخلية أيضا لاستكشاف الأمور والأحوال من مكر وخديعة، دعوة لأمن البلاد واستقرار البلاد والحفاظ على الرعية. المقصود بعدما تثبت النبي صلى الله عليه وسلم ورسوله، ويقال أنه كان بريدة بن حصين، أعد النبي صلى الله عليه وسلم عدته. وهنا المناسبة غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع، كانت في شهر شعبان سنة 5 من الهجرة على الصحيح، أقول على الصحيح المحرر، 5 من الهجرة من شهر شعبان. خرج النبي صلى الله عليه وسلم معه الإمام ومعه العدة ومعه الهيبة، خرج من المدينة متوجها إلى بني المصطلق على غرة وغفلة، وهنا كون الحرب خدعة. فقتل ما قتل وسبى من سبى، السبايا يعني اللي بيسبى في الحرب، بقوا خلاص رقيق هيباع ويشترى. ومن هنا فرعان، الفرع الاول بيكمن فيه وما فيه من مساحه، واحد من السبايا كانت بنت الحارث بن ابي ضرار. ركزوا هنا كم مسألة مهمة، بنت الحارث سيدة قومها وبنت زعيم القبيلة، بنت سيد القوم، بقت عبدة أما تباع وتشترى في يوم وليلة، نخوة العرب، نخوة العرب، ركزوا. جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا حصل في تقسيم الغنائم، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم بين الغزاة، وخد حقهم كل واحد طلع بحقه. جويرية هذه بنت الحارث كانت من قسم ثابت بن قيس بن الشماس، واحد من الغزاة طلع في نصيب، عز على نفسها انها تكون بالامس كانت سيدة واليوم بقت هتباع وفي الشرف. فقالت يا رسول الله، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له، طلبت منه ان تعتق بالفلوس، بيسموها بقى في الفقه المكاتبة، المكاتبة يعني تعمل عقد مكاتبة ان انت بتحررني بمال اللي انت عايزه، معايا اللي انت عايزه. هنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم من حيث واحد، انزلوا الناس منازلهم، بعد نظر. شو بقى بعد النظر؟ ايه اللي ترتب عليه؟ الحنكة في القيادة، الحنكة في القيادة، مش بس الحنكة في القيادة، مع إيمان موجود، مع فقه موجود. فلما حكى للنبي صلى الله عليه وسلم، عرض النبي صلى الله عليه وسلم عرضه بأن يعتقها وعتقها صداقها. فهمتم المراد؟ هيعتقها النبي صلى الله عليه وسلم ويتزوجها، يبقى إسلام واحد أسلمت، وبنت سيد القوم نظر إلى سيد القوم وما يتدعم به القوم، بنت سيد القوم أسلمت وتزوجها مين؟ ده رسول الله. مجرد العرض وافقت بلا شك، ده انتقلت من سيادة إلى سيادة وأعظم. دليل تزوجت محمد بن عبد الله رأسا وهو رسول الله، إذا أسلمت وتزوجت رسول الله. المسألة الثانية، كل اللي وقع في نصيبهم من السبايا سرحوهم وأعتقوهم إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده قلت له المرأة المباركة على قومها، نعم مباركة على قومها، بقوا أحرار بعدما أسروا عبيدا إكراما لرسول الله وأسلموا. الاثنين التالتة، وده الشيء الجميل عند التأمل والتدبر، خلاص شاع الخبر بما حصل، وجاء أبوها الحارث بن أبي ذراع سيد القوم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يسرح ابنته. ركزوا بقى، نعم طيب يسرح، ايش معنى جاء دلوقتي؟ بالامس كانت رقيقة بتباع وتشترى، ما يقدرش يجي. فالمرأة في هذه الحالة هي تبع لسيدها اللي هو مين؟ ثابت بن قيس بن الشماس، هو اللي يعطي الاوامر، وهو اللي يبيع ويشتري، وهو اللي يقول اه ولا ويجوزها ولا ما تزوجهاش، وحر سيدها مالكها، لا رأي لها ولا اي شيء، بتباع كالمتاع خلاص ما بشيل. فالان هي تحررت، بقت حرة، بقى لها رأي. ركزوا من فقه هذه المسألة المهمة، بقى لها رأي. وشوف عظمة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم، هو راعي بين الأبوة والبنوة، والآخر تعامل معه بمنظور الإسلام، بمنظور الإسلام، ولننظر حال المرأة مع النبي بعدما استشعرت بحقيقة الإسلام. فأراد ابنته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في الحالة هذه يبقى وليها وهي حرة، وانت اتزوجت بنتي بدون إذني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: خيرها، إما أن ترجع إليك والحالة هذه ترجع، يبقى هترجع مسلمة، يبقى ارتدت عن دين الإسلام والمرتد عن دين يقتل، ولا هترجع وانت تسلم بأي ضوض بقى نخش في المرحلة اللي بعدها. المهم قطعت المرأة كل هذا، قال له خيرها، فاختارت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الثانية. فلما اختارت الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسألة مش بتيجي بقى بيوم وليلة، ده أحداث، عاشت النبي صلى الله عليه وسلم وجدت حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة للعالمين، الرفق، الحب، الأنس، لا يريد دنيا على قدر ما يريد دين يشاع في قوم مجرمين، قدوة للعالمين، امرأة صارت جوهرة مسونة بعز الإسلام والمسلمين، كأنها أشارت إلى أبيها: هلم يا أبي وآمن بمحمد بن عبد الله واستشعر بحقيقة محمد بن عبد الله ودين الإسلام. فأسلم الحارث بن أبي ضرار. هذه المسألة اللي بعدها، اللي بعدها أسلم قومه. حقا إنها امرأة مباركة. يبقى أسلمت وتزوجها الرسول، أسلم أبوها وأسلم القوم، والسبايا أسلموا وصاروا أحرارا، وعينه النبي صلى الله عليه وسلم أول له على صداقات قومه. ودي ملمح فقه مهم، ولاه إن ما كانش في شيء اسمه ضريبة، لا في اسمه لم صدقات، فرض الصدقات اللي عنده أموال يجيبها لبيت المال علشان يعيش القوم في رخاء وسعادة، لكن ضريبة وتهريب من الضريبة، وكل واحد بصفوته وكل واحد بجناحه وركنه، صدقات القوم، صدقات عامة، صدقات خاصة، تولى الصدقات. هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني يكمن في ما حصل. قتل رجل من المسلمين في هذه الغزوة يدعى هشام بن ضبابة، هشام بن ضبابة قتل، لكن قتل خطأ على أنه من العدو، قتله رجل من الأنصار. خلاص، له أخ اسمه قيس ابن ضبابة في مكة، عالم بالحال، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مظهرا للإسلام، جميل، دخل في الإسلام، بدأ يتعامل بدين الإسلام. أخويا قتل خطأ، عايز يقتل، ماشي، ما في مشكلة، خد الدية، لكن حقيقة أمره لن يكتفي بالدية، بل غدر وعاد إلى قاتل أخيه فقتله، مفر إلى مكة مرتدا. ارتكب كم محظور؟ مسائل فقهية نقرب عليها مسائل. هذه سيرة الرسول. واحد، غدر، يبقى جمع بين الكذب والخيانة، وكل شيء في المؤمن إلا الكذب والخيانة، لأنها مصيبة، كل شيء في المؤمن إلا الكذب والخيانة. غدر بسبب الكذب والخيانة، قتل مسلما، ارتد عن دين الإسلام، ولذا أعلن النبي صلى الله عليه وسلم هطر دمه يوم فتح مكة، فقتل. كذب، خان، أدي غدر، قتل مسلما، ارتد عن دين الإسلام، ايش يكون الجزاء؟ لا في بقى لا محاكم ولا معرفش مين يشي ولا كلام ده، لا، في تطبيق قانون. قتل يقتل، ارتد عن دينه يقتل. مش هو حرية العقائد اللي عايز يعمله يخرج ويدخل زي ما عايز، حرية المعتقدات، والكل يدندن على ما لا يفهم وما لا يعقل. أقول هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد، من تفرعات هذه الغزوة إظهار حال المنافقين. إظهار حال المنافقين. من المنافق؟ إن شاء الله في خطبتنا القادمة إن شاء الله تعالى تتمة لأحداث هذه الغزوة وما فيها، إظهار حال المنافقين المذمومين الفاشلين دائما وأبدا، حالا ومآلا. ودي من زاويتين: الأولى محاولة إثارة الفتنة بأدنى سبب أو تأويل بين المتحابين المرضيين غالبا. يبقى هنا إثارة، محاولة إثارة الفتنة والعصبية بين المهاجرين والأنصار. مين المهاجرين والأنصار؟ المهاجرين لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة، أطرد من مكة وفر من مكة لأجل ما كاد به المكائد، هاجر من هاجر معه وقد ترك المال والأولاد وكل شيء رغبة في محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، رغبة في دين الله تعالى، في التوحيد والتحرر الحقيقي أن تكون عبدا لله، السمع والطاعة لله وحده، الولاء والبراء لله، الحب والبغض في الله، ليس لغير ذلك أبدا. أكرر فأقول: ليس لغير ذلك أبدا. الولاء والبراء لله ليس لغيره. الولاء والبراء، الطاعة بالمنشد والمخرج لله ورسوله ليس لغيرهما. المهاجر الأنصار استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم بحفاوة وإجلال وتقدير، واستقبلوا إخوانه من المهاجرين، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، فكانوا نسيجا واحدا قوة. هم مش عاوزين دي، مش عايزين دي، عايز النعرات الكذابة تظهر. النعرات الكذابة تظهر، الحزبية تسود، كل حزب بما لديهم فرحون، أنا أفضل منك وأنت أفضل منك، يا للحزب الفلاني ويا للحزب الفلاني هلمه. وتكون البغضاء والنعرات إثارة الفتن. صارت الفتن ضعف القوام، كانت الهزيمة والانتصار. اثنين، السعي في الطعن في عرض النبي. الرأس كبيرة بقى، بدون ما يبقى في اي بينة. احنا والله ما عملناش حاجة، الله والله العظيم ما حصل. يشكوها نار وما تعرفش مين اللي شك الشك. وهذه تأتي ان شاء الله تعالى احداثها. محاولة إثارة الفتنة نلخصها في حديثين بالصحيحين. من حديث زيد بن أرقم يحكي لنا القصة، وجابر بن عبد الله ملخصا. ايه الموضوع؟ زيد بن أرقم كل خرج في الغزوة، كله المنافق منافق مستور الحال، مش ظاهر منه شيء، بيتكلم بنفس اللسان والزي بتاعه، لكن ما في شيء بيتخفى، فلابد ان تظهر الحقائق ولو بكلمة ولو بسلوك يوما ما. فالحاصل ان زيد قال: كنت في غزاة، في بعض الروايات في غزوة بني المصطلق، فسمعت عبد الله بن ابي بن سلول ده من المجرمين الكبار ورأس المنافقين. سمع عبد الله ابن وائد بن سلول يقول لمن معه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. انتبه بقى، استخدم عامل الايه؟ عامل المال. بالمال الانسان يبيع دينه، بالمال يبيع ابوه وامه، بالمال يبيع وطنه، بالمال يعمل كل شيء. عامل المال. واذا عدنا الى المدينه هنتصرف مع الناس دي، لا يخرجن الاعز منها الازل، مش هنسيبهم ابدا. طبعا امر خطير جدا، انت بتتكلم في راي عام مش امر خاص، ده في راي عام في بلد في منظومه كبيره اسسها الرسول صلى الله عليه وسلم. شيء طبيعي لابد ان يبلغ زيد بن ارقم ما حصل، وزيد غلام فبلغ عمه، والعم هنا هو سعد بن عبادة، ليس العم اللي هو العم العصب واللحم، العم هنا سيد القبيلة سعد بن عبادة رئيس القوم. قال له: يا عم أنا سمعت كذا كذا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث. هنا المسألة المهمة، حكيم إدارة جاب زي حدثه زيد بما سمع، يقينا هو سمع، وجاء عبد الله بن أبي وأصحابه. ركز بقى معي هنا في مسألة مهمة فقهية في غاية الأهمية، ورأس في القضاء في الإسلام، رأس في القضاء في الإسلام. فكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بالنص، كذبني رسول الله. ليه؟ لانه عبد الله بن وائل بن سلول واصحابه حلفوا ما فعلوا ذلك. حلفوا بالله والرسول اللي قاعد، حلفوا. ادي خطوره والله العظيم، من اراد ان يحلف فليحلف بالله او ليصمت. خارج الكلام ده على الواقع بقى، الحلف ده بقى شيء مطلوب، يعني ما دام ان الحلف ده والله كويس، ايه يعني احلف بالله؟ يعني ما في مشكله، احلف 100 مره بالله. ادي موقف، خرجوا على الواقع وقس. حلفوا ما فعلوا. يقول: فكذبني رسول الله وصدقه. ما اصابه هم مثل ذاك اليوم، جلس في بيته مهموما حزينا. والله انا سمعته، لكن ما معوش بينه، ما معوش شهود يقولوا هذا حقيقه، ما معوش بينه. الثاني ايه؟ انكر. علي مين؟ والله ما حصل، خلاص صدقه. حتى ان عمه قال: يعني انت ما ادرك إلا أن فعلت ما كذبت به ومقفت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهوا بقى هنا، لا بد من ظهور الحقيقة يوما ما، لا بد، والباطل سيظهر والحق يعلو. فنزل فيه القرآن مطلع سورة المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. شوف الكلام، اتخذوا أيمانهم جنة. الجنة الدرة الواقي، والله العظيم. شو بقى الايمان دلوقتي بتتباع بالفلوس امام المحاكم، ما في مشكلة، يحلف ليه يمين؟ حصل يا ابني، والله العظيم، والله العظيم حصل. 10 جنيه كسب صاحبنا القضية وكسب الجماعة القضية، لكن اين الحقيقة عند رب العالمين؟ اين الاسلام يا مسلمون؟ اين الحق؟ لا أريد قاض ولا أريد محكمة، أريد حق من يأتيني به. كذبوا فأخذوه، لحنوا فزوروه، من يطلع؟ من يراني؟ من يصدقني؟ الواحد الأحد الملك الديان، خرج تستفد. اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون. اوعى تفكر انك تحس لا، الملك الجبار السميع البصير مطلع وتتوضح الامور عاجلا او اجلا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بزيد بن اركم وقال ان الله قد صدقك. وفي رواية أخرى البخاري يقول هذا الذي صدق الله بأذنه. مظهرة ظهرت الحقيقة. المهم هنا النبي صلى الله عليه وسلم أعمل قاعدة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. البينة أنت قلت كذا وكذا، كن في شهود في بينة قائمة أنك فعلت كذا وكذا وكذا، أو سمعت كذا وكذا. ما في عندي والله بينة، والله حصل. ممكن أنت كلامك محتمل، بس أنا عايز بينة لأن هيدا في حب. أدي واحد بينة حقيقية، تمام؟ مش هلفق البينات، لا بينة حقيقية. الخوف من الله، الشاكي والمشتكي في خوف من الله. الله بلغ زيد بما سمع. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمبلغ والمبلغ فيه، اجلس على طاولة القضاء، البينة على المدعى واليمين على من أنكر. أنت قلت كذا وكذا يا ابن أبي سلول، والله ما حصل، خلاص قضي الأمر. لكن بعد نزول القرآن ما عاد فيه قضي الأمر، ظهرت الحقيقة وبرئ زيد وثبت الأمر بكلام أحكم الحاكمين مع ما في معه والله العظيم. خلاص صدق زيد وكذب عبد الله. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى في خطبتنا القادمة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لي ولكم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا مكر الماكرين وكيد الكائدين وظلم الظالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم نسألك الخير البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم من ارادنا بلادنا بشر فاجعل كيده في نحره يا رب العالمين، ومن ارادنا بلادنا بخير فوفقه لخير قصده وفعله يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وصل اللهم وسلم على نبينا المصطفى الامين واقم الصلاه.